أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر السابع، نتائج البحث الذي تقدم مفصلا، وكان هذا البحث هو كله عن السيد الصدر في كتاب الاقتصاد. الفضل يرجع إليه في تأسيس هذه النظرية، ولكن سيأتي إن هذه النظرية فيها مناقشات واضحة، وهي مأخوذة عن نظريات الرأسمالية، والمادة واضحة في المقام. سيأتي بيان ذلك في الملاحظات والمناقشات التي سأذكرها في الأمر الثامن. ويمكن تلخيص ما ذكرناه في البحوث السابقة في الأمور التالية: الأول، إن العمل هو الأساس المهم والركيزة الأولى في النظرية الإسلامية في التوزيع مطلقة، كان قبل الإنتاج وكان بعد الإنتاج. العمل هو كان قبل الإنتاج أو بعده على التفصيل الذي تقدم بيانه. الثاني، إن العامل له حق السبق في المصادر الطبيعية وليس لغيره مزاحمته ما دام يمارس عمله، فإذا أعرض عن جاز لغيره الاستفادة من تلك المصادر، ويجوز أن يشترك أكثر من شخص في الاستفادة والاستثمار من تلك المصادر إذا لم تتحقق بينهم مزاحمة فيما يستولون عليه. الثالث، إن الملكية في المصادر الطبيعية لها أنواع مختلفة، لكل نوع أحكامه المختصة به، وكثير من تلك الملكيات ترجع إلى إما ولي أمر المسلمين المنحصر في الإمام المعصوم، أو بنظر أو نتنازل في بعض الموارد إلى الدولة القائمة مقام ولي أمر المسلمين لتدبير أمور المسلمين حينئذ. هذا ما تقدم أيضا بيانه. الرابع، إن الكسب يدور مدار العمل، وهو على نوعين: عمل مباشر وعمل مختزن. لا بد أن يكون عمل، بدون عمل لا يحق لأحد أن يكتسب. هذا اكتسب كسب بدون عمل لا يتحقق في الشرع الإسلامي. والعمل إما أن يكون مباشرا كما بالنسبة إلى الأجير، أو مختزنا كما بالنسبة إلى أدوات العمل وأوسائل الإنتاج. الخامس، الكسب مما أن يكون في مال مضمون كما في الأجرة في عقد الإجارة، وإما أن يكون في نسبة من الربح كما في عقد المضاربة والمزارعة والمساقات والجعالة في بعض الحالات. السادس، إن نظرية الإسلام في التوزيع مطلقة، كان قبل الإنتاج كان بعد الإنتاج، إنما تدل عليه الأحكام الفقهية المتفرقة في الفقه الإسلامي، وقد نقلنا بعضا منها فيما سبق. السابع، إن النظرية تحرم الفرد إذا لم يصدر منه عمل ما من الكسب من أن يأخذ عوضا، فقد حرم الإسلام أخذ الفائدة على القرض لأن الدائن لم يصدر منه عمل حتى يستحق أخذ الفائدة على المال الذي أقرضه للمديون، وغير ذلك مما تقدم ذكره. إلا أن هذه النظرية التي فصل السيد الصدر الكلام فيها لا تخلو من نقاش، وسوف نذكره في الأمر التالي. أول شيء يواجهنا إن هذه النظرية مبدؤها المادة، عمل مختزن، عمل مباشر، كله هذا هو رأي الماركسيين والاشتراكيين في نظرياتهم، مأخوذ منه ذاك، وسيأتي ذكر ذلك. إن الإسلام مبني على العدالة والنية كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ونسألكم الدعاء، ولا تنسوني من دعواتكم، وهذا شهر رمضان، شهر الدعاء، شهر الانقطاع إلى الله، لا تنسوا حالكم في هذا الشهر الفضيل، فإن الفتن كثيرة، لا بد أن تخلصوا أنفسكم من هذه الفتن. إننا نقع في كل يوم في معصية، نظل دائما نسأل الله الاستغفار من تلك المعاصي، وندع الكمالات الواقعية التي لا بد أن ننالها. ما نفعل في أنفسنا؟ هل نسينا أنفسنا؟ أن الإنسان إنما هو مظهر من مظاهر قدرة الله وعظمته، فنقع في معصية في معصية ونطلب من الله المغفرة، فأين طلبنا بالنسبة إلى تلك الكمالات الواقعية؟ هل خطر ببالكم أن تسألوا الله أنه يعطيكم من تلك الكمالات الواقعية؟ كلنا نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نخلص من الاستغفار ويغفر الله لنا ذنوبنا إن شاء الله، نأتي بذنب جديد وذنب جديد، وهكذا عمرنا قضى كله في ذنوب في ذنوب، ونطلب الله منه المغفرة، فأين طلبنا من الله؟ فليرجع الإنسان إلى نفسه ولا ينسى نفسه، فإن الإنسان إنما هو مظهر من قدرة الله تبارك وتعالى. أين هذه الحجب الكثيرة التي جعلناها بأيدينا بينه وبينه؟ حجبنا على قسمين، حجب نورانية وحجب ظلمانية. الحجب النورانية هي التي الرواية تشرح هذه الحجب النورانية، إن الله تبارك وتعالى لو لم تكن هذه الحجب النورانية لكان نوره الأزلي إنما يفني العالم، وإنما جعل هذه الحجب النورانية لأن لا يفني العالم نوره الشريف. وأما الحجب الظلمانية فهي كثيرة. أول دعاء كميل يشرح لنا: اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، الذنوب التي تنزل البلاء، وهذه حجب ظلمانية. ما نفعل بالنسبة إلى هذه الحجب النورانية؟ الحجب النورانية يريد طريقة خاصة، ليس هذا الطريق الذي هو معروف، طرق خاصة. اطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يهديكم إلى هذا السبيل، والله يوفقكم وإيانا لسواء السبيل. وأسألكم الدعاء إن شاء الله.